بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. النصيحة من الأمور التي أكدت عليها الوصايا والتعاليم الإسلامية، باعتبار أن المؤمن ينبغي له أن يعيش هم الآخرين وأن يسعى للإصلاح في المجتمع بحيث يكون إنسانا رساليا لا يعيش الأنانية ولا يفكر بنفسه وهمومه الخاصة فحسب، وإنما يعمل لأجل نصح الآخرين وهدايتهم. وهذا في الواقع هو أحد أهم الأهداف التي بعث من أجلها الأنبياء. حدثنا الله سبحانه وتعالى فيما يتحدث به عن قضية نوح فيقول عز من قائل عن لسان نوح: وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وظيفة هذا النبي أن يعمل على نصيحة الناس، ينصحهم إلى عمل الخير، ينصحهم إلى ما فيه صلاحهم. هذه وظيفة الأنبياء، وهذا العنوان، عنوان النصيحة، يلتقي مع ما يسمى اليوم في لغتنا المعاصرة بالنقد، حيث يتحدث عن الثقافة النقدية. فالثقافة النقدية لا تبتعد كثيرا عن عنوان النصيحة وعن عنوان المعاتبة التي أكدت عليها نصوص أهل البيت. ففي الحديث عن الإمام الهادي: إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل. أن تنقد الآخر فأنت تهدي إليه عيوبه، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فالنقد في واقع الأمر يصوب الخطى ويسددها، عندما تنقد الآخر فأنت تنصحه، تسدد خطاه، ترشده. النقد إذن يسدد الخطى، النقد يصوب التجربة. عندما تنقد إنسانا أو حركة أو حزبا أو دولة، عندما تنقده وتضيء له على أخطائه فأنت بذلك تعمل على إنضاج التجربة كي تتجاوز هذه الحركة أو هذه الجماعة الخطأ إلى ما هو الأفضل، لتسير في مسار تصاعدي نحو تقديم الأفضل. النقد يثري الفكر. لو أخذنا المسألة من الزاوية الفكرية، عندما تنقد الآخر فإنك بذلك تنضج الفكرة وترشدها وتثري هذا الفكر. فالنقد إذن كله فوائد، ومن أهم فوائده أيضا أنه يحول دون نشوء جماعة مستبدة، جماعة طاغوتية، لأن الشخص المسؤول والمتصدي للشأن العام إذا لم يوجد من ينقده فقد يشعر بالاستعلاء والتكبر وأنه فرعون، ولذلك إذا نقدته فهذا يجعله يعيش هاجس عدم الوقوع في الخطأ، يجعله يعيش هاجس أن لا ينقد، أن لا يتناول، أن لا يكون عرضة لنقد الناس له. من هنا فالثقافة النقدية هي الثقافة النقيضة لثقافة الاستبداد. الشركة في الرأي، كما يقول الإمام علي عليه السلام، يتحدث الإمام علي عن تعبير شميلة عن الثقافة النقدية، سميها الشركة في الرأي، تمنع من الاستبداد. من شاور الرجال شاركها في عقولها، ومن استبد برأيه هلك. ويقول امخذوا الرأي مخذ السقاء، تبادلوا الرأي، مش مباشرة طلع عندك شغلة بدك تطبقها، امخذوا الرأي. كيف كانوا يجيبوا هذا السمن يمخذوه؟ قل آراءكم امخذوها مخذ السقاء. لماذا يا أمير المؤمنين؟ تنتج سديد الآراء، يطلع الفكر السليم والرأي الصائب. امخذوا الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء. إذا اتضح هذا المعنى فيكون النقد أمرا ضروريا للأمة وللمجتمع وللأفراد، يكون أمرا ضروريا وليس مجرد ترف فكري. فأن تنقد الآخر، أن تنقد الآخرين سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أحزاب، فأنت تحسن إليهم. ولذلك لا يمكن أن نجد في الثقافة الإسلامية ما يمنع من النقد أو يحرم النقد. نعم له شروط سأشير إليها عما قليل. أساسا الإنسان بطبعه ناقد، يولد الإنسان ناقدا، إذا رأى خطأ فإنه الفطرة تجعله يحتج ويعترض. شوفوا عندما على سبيل المثال نبي الله موسى عندما مشى مع العبد الصالح، عندما قتل شخصا مباشرة مع أنه كان قد أعطاه عهدا أن لا يعترض، مباشرة اعترض عليه، قتلت نفسا بغير نفس، كيف يعني؟ طبيعته أملت عليه أن يعترض، أن ينقد. عندما خرق السفينة أيضا هذه الطبيعة الناقدة، هذه النفس اللوامة أملت عليه أن يعترض وأن ينقد. وهكذا عند إقامة الجدار. فالإنسان إذن بالطبع يولد ناقدا. ومن هنا كما قلت لم يأتي الدين ولا التشريع ليمنع النقد. نعم للنقد ضوابط وشروط، هناك نقد مسموح وآخر ممنوع. النقد المسموح هو عندما تنقد الآخر فيما يتصل بمواقفه العامة، عندما يكون شخصا مسؤولا في الشأن العام ويتخذ موقفا فيما يتصل بالأمة، في القضايا السياسية، في القضايا الاجتماعية، في القضايا الاقتصادية، انقد. إذا رأيت خطأ صوب وانقد واعترض واعترض. نعم النقد الممنوع الآن أن تدخل إلى الحياة الخاصة للآخر، ماذا يفعل في بيته لتفضحه، هذه غيبة وهذا أمر محرم. شتان ما بين النصيحة والفضيحة، أن تنصح الآخر فيما يتصل أن تنقده، يعني فيما يتصل بمواقفه كما قلت فيما يرتبط بالشأن العام، أما في حياته الخاصة فلان فعل كذا واغتاب كذا ويفعل في بيته كذا، ما لك وللدخول إلى حياته الخاصة؟ هذه منطقة محرمة لا يسمح لك بالدخول إليها. هذا أمر أساسي لازم نلتفت إليه في مسألة النقد، أن لا نخلط بين النقد وبين الغيبة، أن نغتاب الناس، أن لا نخلط بين النقد وبين التجسس على الناس، لأنه من ننقد من روح نتجسس على الناس ومنسجلهم كلمات من دون إذنهم ومن دون علمهم، هذا معيب وهذا مرفوض، ولا تجسسوا. الأمر الآخر الذي علينا أن ننبه عليه فيما يتصل بمسألة النقد، أن النقد لا بد أن يكون هادفا، على الأقل هذا من آداب النقد، أن يكون هادفا مش عابثا، مش على طريقة النقد للنقد، المعارضة للمعارضة، الفن للفن، هاي الكلمات الرائجة، إنه أنا بدي أنقد لأنه بدي أنقد، هذا مش فيش منه عنا. أنا أريد أن أنقد لأنصح، لأصوب، لأسدد، لأضيء على خطأ، لأرشد، لأنكر المنكر إذا كان الآخر يفعل منكرا، منكرا سياسيا أو اجتماعيا أو ما إلى ذلك. فالنقد هنا ينطبق عليه عنوان النهي عن المنكر، فأنا أنقد لأنني صاحب هدف، صاحب رسالة، ولست أنقد فقط لأنني أريد أن أنقد، فضلا عما لو كان لي هدف غير سليم وغير سوي. من هنا قلت أن الإسلام يركز على عنوان النصيحة. شوفوا هذا التعبير شو جميل، نصيحة. أنت الناقد في المنطق الإسلامي إنما ينقد لحماية المنقود، حرصا منه على الشخص المنقود لكي ينقذه مما هو فيه، لكي يسدد خطاه. فهذا نقد رسالي، هذا نقد مقدس، وهذا نقد تؤجر عليه. هكذا يجب علينا أن تكون منطلقاتنا عندما نسعى إلى نقد الآخرين. والنقطة الثالثة والأخيرة التي أريد أن أضيء عليها في عملية النقد كشرط أساسي، أن تنقد بعلم، أن تنقد بعلم. في بعض الناس اليوم يريد أن ينقد، هل يفقه في المسألة التي ينقد فيها أم لا يفقه مسألة أخرى؟ في قضايا طبية بده يبدي رأيه ينقد، أنت طبيب؟ أنت من أهل الاختصاص؟ لا، لماذا تتكلم؟ لماذا تنقد فيما لا تملك علما؟ في قضايا دينية معقدة تعتمد على أسس وضوابط واستدلالات ينقد. سيد الكريم، لك حق أن تعترض، أن تسأل، أما أن تنقد وبأحيانا وبطريقة مسفة، بطريقة هزيلة، يعني تخرج عن اللياقات وتسقط حرمات الآخرين، هذا ليس مقبولا. أقول ليس هناك أحد فوق النقد إلا المعصوم، فليكن واضحا، ما في أحد فوق النقد، صحيح، هذا كله صحيح. الشيخ والمعمم والعالم والفقيه والقائد والسياسي والزعيم كلهم تحت الغربال النقد، لكن المهم أن يعرف الناقد أن ينقد بعلم وبمنطق، لا أن ينقد بتجريح بما لا ينقد به. نعم، نحن نقول ليس هناك أحد فوق النقد. الإمام علي عليه السلام كان يقول: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، إلى آخر كلام. معصوم ومع ذلك يحرض الناس على نقده: إن لكم علي حقا عندما تولى الخلافة،
وإن لكم علي حقا ولي عليكم حق، أما حقكم علي فالنصيحة لكم، وكذا وكذا يذكر جملة من الأمور، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب. حقي عليكم، أنتم مطلوب منكم أن تنصحوني، الإمام علي يقول هذا الكلام، مطلوب منكم أن تنصحوني، يريد من هذا الكلام ماذا؟ أن يعلم الأمة، أن تكون أمة تملك حسا نقديا. فهو سلام الله عليه وإن كان مسددا، ولكن يريد أن يعلم الأمة على الثقافة النقدية حتى لا تتعامل مع قاداتها بحالة من الصنمية، وحتى لا تقدس القادة، فالقدسية كما قلت لأهلها، هذه هي أهم ضوابط النقد. أن تنقد هذا حق لك، لكن أن تعرف كيف تنقد ومن تنقد والطريقة التي عليك أن تنقد فيها. نسأل الله أن يسددنا ويوفقنا لقبول النقد والرأي الآخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا للخير والعمل الصالح، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.